وصلنا إلى قول المؤلف
والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم
بفضل ركعة عن الأولى للأخيرة كحاضر سافر وقادم
وأثم إلا
كحاضر سافر وقادم. إذن تدرك صلاة الظهر يدرك الظهران بأربع ركعات بخمس ركعات بالنسبة للحاضر ويدركان بثلاث ركعات بالنسبة للمسافر ويدرك العشاءان بأربع ركعات بالنسبة للحاضر وبأربع بالنسبة للمسافر. لا فرق بالنسبة للعشاء عندي أن المغرب لا تقصر.
وآثم إلا
فمن كان في سفر وقدم من كان في سفر وقدم قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات فقد إذا كان لم يصلي العصر والظهر فقد وجبت عليه حضريتين. ومن سافر وخرج عن داره التي سافر منها وبقي من الوقت ثلاث ركعات فقد صح له أن يقصر كلا من الظهر والعصر والعشاءان لا فرق فيهما بين المسافر والقادم. نعم.
وأثم إلا لعذر بكفر
وأثم مؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري إلا لعذر لأن هذا الوقت يسمى وقت أهل العذار ولذلك من كان له عذر وأخر الصلاة في الوقت الضروري فلا شيء عليه بالاتفاق لكن من أخرها اختيارا إلى الوقت الضروري أثم عند جماعة من العلماء وفعل فعلا مكروها عند جماعة أخرى. نعم.
وأثم إلا لعذر بكفر
وأثم إلا لعذر بكفر يعني أن من كان كافرا فأسلم في الوقت الضروري لا إثم عليه في تأخير الوقت الوقت الضروري لأنه لا تجب عليه الصلاة إلا بعد أن يسلم لأن الفروع لا تقبل من الكفار وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم لا تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله.
وأثم إلا لعذر بكفر
بكفر نعم مثل للعذر الإنسان الذي لم يسلم إلا في الوقت الضروري معذور في أنه لم يستطع أن يؤدي الصلاة في الوقت المختار. نعم.
وإن بردة وصيبا
وإن بردة وإن كان الكفر ارتدادا من ارتد في أول الوقت المختار والعياذ بالله وقبل الوقت المختار ثم عاد إلى الإسلام في آخر الوقت الضروري لا يأثم بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري لأن في حديث مسلم أن الإسلام يشب ما قبله وكذلك الآية فيها قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم.
وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة
وإن بردة وصبا كذلك الصبي لا تجب عليه الصلاة وإنما تسن له فقط في الحديث الصحيح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولكن هذا على سبيل الندب بدليل حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والحاكم وأحمد وأبي داود وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والحديث صحيح. إذن الأمر للصبيان بالصلاة على سبيل الندب، ولهذا إذا لم يبلغ إلا في آخر الوقت الضروري أو في الوقت الضروري فإنه لا يأذن بتأخير الصلاة الواجبة إلى الوقت الضروري. نعم.
وإغماء
كذلك، من أغمي عليه في أول الوقت المختار أو قبل الوقت المختار ولم يفق إلا في آخر أو في الوقت الضروري لا شيء عليه في ذلك، لأن زوال العقل سبب من أسباب العفو. ولها الحديث فيه عن المجنون حتى يغفر. نعم.
وإغماء وجنون
كذلك، من جن فتأخرت الصلاة بالنسبة بسبب جنونه إلى الوقت الضروري ولكنه أفاق في الوقت الضروري لا يأثم بتأخير الصلاة إلى الوقت الضروري.
ونوم وغفلة،
ونوم كذلك، من نام ولم يستيقظ إلا في الوقت الضروري فإنه يصلي ولا شيء عليه، لا إثم عليه. ونوم وغفلة، وغفلة كذلك، من غفل سهى عن الصلاة، شغله شاغل فغفل نسي أن الوقت حان ولم ينتبه إلا في آخر إلا في الوقت الضروري لا شيء عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين: من نسي صلاة فليصليها متى ذكر. وأقيم الله تبارك وتعالى يقول: أقيم الصلاة لذكري.
كحيض لا سكر،
كحيض كذلك، إذا كذلك لم ينقطع عن الحائض الحيض إلا في الوقت الضروري فلا شيء عليها بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، لأنها لا تصح منها الصلاة قبل ذلك. وحيض
كحيض لا سكر،
لا سكر. أما السكر إذا كان باختيار الساكر، إذا سكر باختياره هو فإنه لا يعفى، فإن الإغماء لا يكون سببا لرفع الإثم عنه لأنه تسبب فيه. إذا شرب خمرا باختياره غير مكره فإن إضاعته للوقت يأثم بها لأنه تسبب في إزالة عقله. أما إذا أكره على شرب الخمر أو أزيل عقله ليس باختياره فلا يأثم في ذلك كسائر من زالت عقوله.
شيخ الأني، وأثم إلا لعذر بكفر، يعني هذه على سبيل التمثيل ولا على سبيل الحصر؟ يعني هذه هي الأعذار التي،
نعم، هو أراد أن يحصر. نعم.
يعني
لا وما شابهها وما أشبهها. نعم. طبعا ما أشبهها، هو هذا فقط أراد أن يذكر أصول الأعذار. نعم. وما أشبهها، لأن مثلا هناك التخدير اللي ينفعل للمريض، هذا أيضا عذر، ما يخدر أثناء عملية الجراحية. هناك الطبيب الذي يشتغل بعملية جراحية لا يمكن أن يقطعها. هناك المشاهد الذي يرابط في ثغر لا يستطيع أن يصلي حتى يجد إنسان يقوم مقامه، وأحوال كثير. هذه فقط أصول المسائل.
والمعذور وغير كافر يقدر له الطهر.
والمعذور غير كافر، والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. معنى المعذور إذا كان غير كافر باستثناء الكافر يقدر له الطهر، يقدر له الطهر معناها إذا زال عذره فإنه يتطهر. ثم ما أدرك مثلا الصبي إذا بلغ قبل أن تغرب الشمس بخمس ركعات لكنه ترتبت عليه جناب أجنب عند بلوغه فأراد أن يغتسل، طبعا لا بد أن يغتسل ويتوضأ، فاغتسل، عندما اغتسل ذهبت أربع ركعات، ذهبت أربع ركعات بقيت ركعة واحدة، لم يبقى بينه وبين غروب الشمس إلا ركعة واحدة، تجب عليه العصر فقط ولا تجب عليه الله، وهذا معنى يقدر له. كذلك الحائط إذا انقطع عنه الحائط وما زال من الوقت ما تصلي فيه خمس ركعات لكنها اغتسلت، وعندما اغتسلت لم يبقى من الوقت إلا ما تصلي فيه ركعة واحدة، وجبت عليها العصر فقط.
وإذا بقي ما يكفي ركعتين؟
إذا بقي ما يكفي ركعتين وجبت عليه العصر فقط، ولا بد أن يكون كافيا لخمس ركعات حتى تجب عليه العصر والله.
نعم.
إذا بقي أقل من خمس ركعات فتجب عليه العصر فقط.
نعم. وبالنسبة للمغرب والعشاء؟
المغرب والعشاء إذا بقي أقل من أربع ركعات يجب عليه العشاء فقط. أقل من أربع ركعات.
أكثر من أربع يجب عليه المغرب والعشاء؟
أربع، أربع فما فوق. أربعة مرة. نعم.
كحيض لا سكر والمعذور غير كافر يقدر له.
غير كافر.
والمعذور غير.
والمعذور غير كافر. غير كافر. قدر له الطهر.
وبالنسبة للكافر؟
لا يقدر له. يتترتب في ذمته يعني مجرد أنه يسلم. إذا أدرك من الوقت خمس ركعات فإنه يتجب عليه الظهر والعصر، وبالتالي إذا اغتسل يقضي الله.
نعم.
إذا اغتسل يقضي الله.
يعني لو مثلا أسلم وبقي من الوقت ما يكفي لي خمس ركعات ثم اغتسل فلم يبقى إلا ما يكفي لي ركعتين أو ركعة،
أقل من بقي أقل من خمس ركعات يصلي وجبت عليه الظهر والعصر معا، سيقضي الظهر. نعم. سيصلي الظهر في وقتها، سيصلي لأنه سيرتب بين الصلاتين، سيصلي صلاة في وقتها ويصلي صلاة القضاء. نعم.
والمعذور غير كافر يقدر له الطهر، وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة.
وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة، يعني هو الآن وأن أنه سيدرك العصر والظهر معا، أنه سيدرك خمس ركعات، لكنه عندما ركع في الركعة الرابعة خرج الوقت، فإنه تتم له الظهر أداء، لأن الصلاة في الوقت الضروري أداء، ثم يصلي العصر قضاء. هذا هذا أي معذور؟ أي معذور إذا ظن إدراك الصلاتين معا فاستأنف الصلاة الأولى وبعد أن استأنفها خرج الوقت فإنه يجب عليه قضاء الثاني.
يعني الأولى أداء والثانية قضاء.
نعم.
والمقصود أن شيخنا إدراكهما يعني متفق في وقت.
طبعا المقصود ظهرين او ظهرين او العشاء.
نعم. فخرج الوقت هذا الضروري.
فخرج الوقت الضروري. اي نعم.
وان ظن ادراكهما فركع فخرج الوقت قضى الاخيره.
ظن ادراكهما، ظن ادراك الصلاتين معا او ظهرين او ظن ادراك العشاءين ثم ركع ركوعا ما في الركعه الاولى او الثانيه والثالثه والرابعه وخرج الوقت الضروري قضى الأولى قضى الثانية، والأولى طبعا أداء، مجرد أن يركع فهي أداء، مجرد أن يركع فهي أداء، أما إذا لم يركع فهما كل منهما قضاء، لأن الصلاة تدرك بركعة.
يعني مجرد إدراك الركوع تحسب له الأولى أداء.
هذا عند الإمام مالك، وما عند الإمام أحمد فبمجرد التكبير تحسب له الأولى أداء، مجرد التكبير. نعم.
وإن تطهر فأحدث ثم تبين عدم ظهورية الماء أو ذكر ما يرتم فقضى.
وإن تطهر فأحدث ثم تبين
عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتم فقضى.
وإن تطهر فأحدث ثم تبين
عدم طهورية الماء
ما تبين عدم طهورية الماء
أو ذكر ما يرتب
في القضاء. نعم. وإن تطهر فأحدث، هو الآن تطهر لكن عندما انتهى من الطهارة أحدث مرة أخرى، هو كان يمكنه أن يدرك الوقت لكنه عندما توضأ أحدث فاحتاج إلى أن يتوضأ مرة أخرى، فإنه يقضي، لأنه تقدر له الطهارة الأولى فقط ولا تقدر له الطهارة الثانية. فإنه إذا مثلا تطهر الآن توضأ وأحدث احتاج إلى الوضوء مرة ثانية، إذا خرج الوقت بسبب وضوءه الثاني فإنه يقضي. نعم.
أو تبين عدم طهورية الماء
سواء كان أحدث هو أو تبين عدم طهورية الماء، سواء بطلت طهارته، سواء بالحدث الذي وقع منه هو الريح خرجت منه، أو بأنه تبين أن الماء الذي توضأ منه ليس طهورا، فاحتاج إلى أن يعيد الطهارة في الحالين. المهم هاتان صورتان يحتاج فيهما إلى عادة الطهارة، والقضية مطلقة، أنا إذا احتاج إلى عادة الطهارة فإنه لا تقدر له إلا طهارة واحدة، وبالتالي تصبح الصلاة مترتبة في ذمته. مثلا هو الآن أدرك من العصر من الظهرين 5 ركعات، توضأ، وعندما توضأ فإذا هو سيدرك الظهرين معا، لأن ما زال من الوقت ما يصلي فيه 5 ركعات، لكن بمجرد أنه انتهى من الوضوء أحدث فعاد وتوضأ، إذا ما توضأ مرة ثانية خرج الوقت، لم يبقى إلا ما يصلي فيه فقط الظهر، مثلا لم يبقى إلا 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعتين، فإنه يصلي الظهر لكنه يقضي العصر، بخلاف ما إذا توضأ الوضوء الأول مثلا هو استيقظ، فإذا الشمس ما زال بيننا وبين أن تسقط 5 ركعات وبدأ يتوضأ، وعندما توضأ لم يدرك إلا 4 ركعات، لا يجب عليه إلى العصر أنه تقدر له الطهارة الأولى.
إن تطهر فأحدث، يعني لو أدرك من الوقت ما يكفي لركعة يكون أدرك الأولى أداء
ويقضي الأخير. لما لا يقضي الأخيرة؟ لأنه يجب الترتيب بين الحاضرتين.
أو تبين عدم طهورية الماء.
المهم المدار على بطلان الوضوء فقط، بطل الوضوء سواء بحدثه أو تبين عدم طهورية الماء.
شيخنا هنا ألا يصح له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقت؟
إذا خاف خروج الوقت فيه مقال، إذا خاف خروج الوقت إذا تيمم، عند بعض العلماء أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت، إذا كان الوقت ضيقا يخاف خروجه، بعض العلماء قالوا يتيمم، وبعض العلماء قالوا لا ينتقل إلى البدل إلا إذا عدم الماء، لأن الله تبارك وتعالى إنما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء، وهو واجب للماء، واجب للماء. نعم.
أو ذكر ما يرتب في القضاء،
أو ذكر ما يرتب في القضاء. كذلك إذا ذكر ما يرتب يجب عليه القضاء، إذا ذكر ما يرتب، إذا ذكر ما يرتب. مثلا الآن هو ذكر أنه لم يصلي الظهر، استيقظ، لكنه عندما استيقظ ما زال من الوقت ما يكفي لصلاة العصر، أصرت بين 4 ركعات و 3 ركعات حتى ركعتين في صلاة العصر. فإذا تذكر الإنسان صلاة ترتب فإنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه سيصلي الصلوات، لأنه سيصلي الصلوات بالترتيب. لأنه هو ذكر واستيقظ ما زال من الوقت ما يكفي لصلاة الظهر والعصر 5 ركعات، لكنه تذكر أنه لم يصلي الصبح، فإنه سيصلي الصبح أولا ويصلي الظهر ثانية، ستخرج العصر، لن يدرك العصر، وبالتالي ستكون العصر قضاء. وكذلك لو تذكر العشاء وهو ما زال عنده وقت ما يصلي فيه الظهر والعصر، تذكر العشاء سيصلي العشاء أولا والصبح ثانية، سيخرج الظهر والعصر وبالتالي سيقضيهم،
يقضي ما خرج وقته، يقضي التي لم يدرك فيها شيئا في الوقت الضروري.
لا هو في الوقت الضروري أدرك لكنه بسبب ترتيبه للصلوات لزمه أن يقضي الصلاتين اللتين أدرك. هو الآن مثلا أدرك من الظهر والعصر 5 ركعات، لكنه تذكر أنه لم يصلي العشاء ولم يصلي الصبح، في هذه الحالة هو سيرتب، لأن يسير الفوائد يجب الترتيب بينها، فإنه سيصلي الصبح أولا ثم يصلي العشاء ثانيا، يصلي العشاء أولا ثم الصبح ثانيا، ذهب غرب الشمس، غرب الشمس، بالتالي سيصلي الظهر والعصر قضاء.
ولو أدرك مثلا 5 ركعات وكان عليه الصبح فقط،
أيوة، بدل 5 ركعات وكان عليه الصبح فقط سيذهب الظهر فقط، وسيصلي سيذهب العصر فقط، سيصلي الظهر أداء وسيصلي العصر قضاء. نعم.
وأسقط عذر حصل غير لوم ونسيان للمدرك،
وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك. كذلك الأعذار التي تحصل إذا حصلت الإنسان ما زال من الوقت ما يكفي لأداء الصلاة فإنها تسقط عليه عنه ولا تبقى في ذمته. مثلا إذا جاء الحيض لامرأة نزل بها الحيض وما زال من الوقت الضروري ما يكفي لأداء الظهر والعصر، فإنها إذا طهرت لا يجب عليها قضاء الظهر والعصر، لأنها لو لم يأتيها الحيض لأدتهما، فمنعها مانع شرعي وهو الحيض من أدائهما. لكنها لو فرطت ولم تصلي حتى أتاها الحيض، لو لم تصلي مثل الصلاتين معا حتى غربت الشمس وأتاها الحيض عند غروب الشمس، فإنها يجب عليها أن تقضي بعد أن تطهر، يجب عليها أن تقضي الظهر والعصر.
نعم.
معناها أن العذر كذلك، أي عذر كذلك، والعذر بيعذر الله الردة، وكل الأعذار التي قلنا غير النوم والنسيان، مثلا كذلك الإغماء والجنون، من أغمي عليه وما زال من الوقت ما يكفي صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، فإنه إذا صح لا يجب عليه قضاء تلك الصلاتين، لا يجب عليه قضاء تلك الصلاتين. وكذلك بالنسبة للمغمى عليه، وكذلك بالنسبة للحائض، ونعم، وكذلك بالنسبة للمرتد والعياذ بالله.
وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان.
أما النوم والنسيان لا يسقطان المدرك، لو أن الإنسان مثلا الآن نسي الصلاة، نسيها إلى أن غربت الشمس فلا تسقط عنه بل يجب عليه القضاء، ولو أنه نام عنها حتى غربت الشمس لا تسقط عنه بل يجب عليه القضاء،
أو
نام حتى طلعت الشمس فإنه لا تسقط عنه الصلاة بل يجب عليه القضاء. النوم والنسيان لا يسقطان الواجب، لا يسقطان الواجب بالإجماع، هذا بالإجماع طبعا على خلاف. أما بالنسبة لقضية الإغماء فعند الإمام أحمد أن الوغماء عليه إذا أفاق تجي يجب عليه القضاء، لكن عند الإمام مالك أنه لا يجب عليه القضاء. والإمام مالك استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه من رواية نافع مولاه في الموطأ أن ابن عمر كان يغمى عليه فيستيقظ ولا يقضي الصلاة. نعم. قال مالك وذلك لأنها خرج وقتها. نعم
شيخنا الحين يعني لو واحد أخر الصلاة يعني إلى الوقت الضروري
أيوة
يعني وبقي من الوقت ما يكفي لي 5 ركعات
أيوة
ثم يعني أغمي عليه أو حاضت مثلا إذا كانت مرأة أو
أيوة
في هذه الحالة،
في هذه الحالة لا تترتب هاتان الصلاتان لا تترتبان في ذمته، لا يجب عليه القضاء إذا صحى أو إذا طهرت الحال.
ولو أنه أخرها عمدا إلى
ولو أنه أخرها عمدا إلى الوقت الضروري، لأن الوقت الضروري وقت أداء.
نعم. وأسقط عذر حصل غير نوم ونسيان المدرك، وأمر صبي بها لسبعين وضرب لعشر.
نعم كما قلنا سابقا، وأمر صبي بها لسبعين وضرب لعشر، وهذا مجمع عليه لحديث عن المشايب عن أبي عن جده عند أحمد وأبي داود كما رأينا.
شيخنا وأمر صبي بها لسبع.
نعم.
هذا الأمر هنا يعني.
الأمر فقط تقول له صلي صلي، تعال يا فلان صلي، الصلاة هي كذا وكذا، وتعلمه الصلاة فتعدل لله من ربك. طبعا قبل ذلك سيعلم مبادئ العقيدة، ربي الله الله أوجب عليك الصلاة صلي، بعد ذلك أنت لما لم تصلي؟ تعال سأضربك إذا لم تصلي. ذاك يا بلغ عشر.
الضرب قبل عشر؟
لا الضرب لا يفعل به قبل عشر.
وضرب لي عشر. شيخنا ما الحكمة أنه هو الحين إذا لم يضرب يعني الصلاة ليست واجبة
لا ليعود على الخير، لأن وهكذا أيضا كذلك بالنسبة لي بالنسبة للأنثى يجب أن تعود، ينبغي أن تعود، يندب أن تعود على الحجاب كذلك قبل أن تبلغ، لأن هو إذا عود على الخير من صباه يسهل عليه ويتيسر له، أما إذا لم يعود عليه فتستصعبها النفس، نفسك الطفل أن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تفطنه من فطن. والتعويد على الخير مهم جدا، مهم جدا التعويض على الخير، مساعد جدا على تقبل الخير بعد البلوغ والإدراك.
نعم صفة الضرب.
الضرب طبعا الضرب كل الضرب في غير الحدود لا يزيد على 10 أسواط، ويكون لا يضرب الوجه ولا تضرب الأماكن التي تتأثر تأثرا بالغا، ويكون ضربا غير مبرع، فقط تأديب أكثر هو إهانة نفسية من هو إلى
ليس كما يفعله بعض يعني
لا يجوز ذلك، لا يجوز، هو ضرب خفيف فقط الغرض منه كسر عنفوان الولد وكسر غطرسته وإهانته نفسيا فقط.
تجاوز 10
في غير الحدود لا تتجاوز 10 ضربات.
ومنع نفل وقت طلوع الشمس.
ومنع نفل وقت طلوع الشمس.
ومنع
وقت الشمس. نعم. هنا نتكلم عن الأوقات التي نهي عن النافلة فيها. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ابن عباس عند الشيخين قال شهد عندي رجال مرضيون وعرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حتى ترتفع الشمس عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم وحديث عقبة ابن عامر. نعم. إذن في هذه الأوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها كذلك وقت الزوال في حديث عقبة بن عامر النفل وقت الزوال كذلك في حديث عقبة بن عامر الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ندفن أمواتنا أو نصلي في ثلاث ساعات عندما تضيف الشمس الغروب حتى تغرب وعندما تطلع باشرة حتى ترتفع وعندما تعتدل في كبد السماء حتى تميل. وفي حديث أيضا أبي داود بالنهي عن الصلاة وقت الزوال قبل الزوال عند اعتدال الشمس في كبد السماء وغيرها من الأحاديث. هذه الأحاديث على أساسها فرع العلماء الأحكام فذهب مالك إلى أن صلاة النافلة راتبة كانت أو غير راتبة ذات سبب كانت أو غير سبب لا تفعل في هذه الأوقات إلا أنه فرق فقال ما بين صلاة الصبح إلى أن تتضيف الشمس للشروق هذا مكروه ومن تضيف الشمس للشروق إلى أن ترتفع قيد رمح هذا حرام وما بين صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتضيف الغروب هذا مكروه وما بين أن تضيف الغروب حتى تغرب هذا حرام. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل واستثنيا طبعا استثنيا الفريضة فريضة تصلى أنها تتو فريضة معينة ترتبت عليه في ذمته وجب عليه قضاؤها يصليها في أي وقت هذا بالنسبة لأحمد ومالك. لكن أحمد عنده مالك طبعا استثنى في هذه الأوقات استثنى الصلاة على الجنازة استثنى في هذه الأوقات أوقات الكراهة خاصة أوقات الكراهة والزوال أيضا لا تكره الصلاة عنده في الزوال بالنسبة لمالك. مالك استثنى الزوال واستثنى وقتي الكراهة بالنسبة للجنازة بالنسبة لصلاة الجنازة. وأحمد استثنى وقتي الكراهة بالنسبة للرواتب ولإعادة الصلاة في الجماعة ولصلاة الجنازة وفي رواية عنه أيضا لذوات السبب كتحية المسجد وركعتين بعد الوضوء وركعتين الاستخارة ونحوها. بالنسبة لأبي حنيفة يرى المنع في هذه الأوقات كلها لجميع الصلوات حتى الفرائض إلا العصر، فإنه يجوز له أن يصليها عند غروب الشمس، يجوز أن يدرك هذا الركعة ويصلي للعصر عند أبي حنيفة. وأما الأوقات الأخرى فلا يجوز فيها فرض ولا نفل من باب أحرى. بالنسبة للشافعي قال هذه الأوقات كلها يجوز فيها النفل غير المطلق، لا يحرم فيها إلا النفل المطلق، لا ينهى فيها إلا عن النفل المطلق، النفل المطلق فقط. واستدل بحديث أبي هريرة عند الشيخين أو من حديث أبي هريرة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدل أيضا بحديث أصحاب السنن في وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طاف بهذا البيت فتمنع يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في وقت من ليل ونهار أو نهار أن يصلي ركعتين، أن يصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حمل نهي على النفل المطلق، معناها لا يستأنف الإنسان نفلا مطلقا في هذه الأوقات. أما بالنسبة لذوات السبب والرواتب المقضية وصلاة على الجنازة هذا كله يجوز عنده في هذه الأوقات كلها بالنسبة للشافعي. نعم.
يعني ما يمكن أن نسلك مسلك الآخر للجمع أو للترجيح أو
لا، هو الراجح، الراجح هو مذهب الشافعي، لأن مذهب الشافعي جمع بين الأدلة جمعا محكما، فقال بحمل النهي على النفل المطلق وبحمل الأمر على ذوات السبب.
يعني لو واحد دخل بعد صلاة العصر يعني إلى المسجد،
أي نعم، يحييه عند الشافعي أنه يحيي، أنه يحيي لأن هذا من ذوات السبب وهذا هو الراجح.
وبالنسبة لركعتي الطواف،
ركعتي الطواف اتفقوا عليهما، اتفقوا عليهما في أوقات الكراهة. نعم.
ومنع نفل وقت طلوع الشمس وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة.
نعم. ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها، معناها قال إنه يمنع، يحرم النفل مطلقا سواء كان راتبة أو غيرها ذات سبب أو غير ذات سبب، نفلا مطلقا أو غير مطلق يمنع، معناها يحرم عند طلوع الشمس وعند غروبها، أيوة، وعند خطبة الجمعة، خطبة الجمعة كذلك وقت خطبة الجمعة، لأن الجمعة وردت فيها أحاديث من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وطلب فيها الإنصات للإمام في أحاديث صحيحة. وبالتالي مالك وأبو حنيفة قالا وجماعة من العلماء قالوا لا تجوز الصلاة إذا اعتل الإمام المنبر، لا تجوز الصلاة لا بالنسبة للداخل ولا بالنسبة للذي كان موجودا في المسجد. الداخل لا يحيي المسجد وإنما يأتي ويجلس، وهذا على سبيل المنع عندهم. وقال الشافعي وأحمد بل تسن ركعتان خفيفتان للداخل ولا تجوز للذي كان موجودا لا يستأنف الصلاة، لكن الداخل تسن له ركعتان. استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل دخل أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي، فقام فصلى، قم فصلي ركعتين. هذا الحديث تأوله مالك وأبو حنيفة بأن الداخل كان فقيرا قاله سليك، وأنه كان فقيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف حتى يرى الناس حاله فيتصدقوا عليه، ولكن هذا تأويل بعيد جدا. أولا الرواية لم تصح، هذه الرواية. ثانيا هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد جدا، لأن الناس في ذلك الوقت لن ينتبهوا له أصلا لأنهم مشغولون بالخطبة. ثم هو ما ليس هو الوقت المناسب للصدقة عليه.
نعم، ليس هو الفقير الوحيد. لو كان هذه العلة هي الفقر لأمر الله صلى الله عليه وسلم كل فقير.
ما تكررت أيضا الحادثة، ما تكررت. ثم القضية يرضى عليها حديث آخر، حديث آخر صريح عند الشيخين: إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم، وأحدكم المفرد، المفرد إذا أضيف للضمير أو قال اسم حيث هو إذا أضيف للضمير، هذا صيغة من صيغ الأمر إضافة للضمير. إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذا نص صريح في القضية، بالتالي هذا هو الراجح. هذا بالشافعي وأحمد هو الراجح في القضية.
شيخنا بعضهم يدخل يجلس، وعندما يجلس الإمام بين الخطبتين يقوم يصلي.
لا، هذا ممنوع. لا لا
هذا لا مخرج له عند
لا 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 ما قال به أحد،
بس هو يعني
اجتهاد وخاطئ.
كثير منهم يفعلون.
لا لا، هذا عمل العوام فقط.
يعني لا
لا لا, لا, لا ما قال به أحد.
نعم
لا أعلم أحدا قال به، لا أعلم أحدا قال به. نعم
هو يعني هو ليته دخلوا جلس، يعني صحيح القول اللي يقول بالملا،
صحيح،
أو صلى،
صحيح
القول. هو الحين لم يفعل هذا ولا هذا، زاد شيء آخر يعني،
وشرع لنفسه شيئا آخر.
نعم. ومنع نفر وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قيل روحهم.
وكره، نعم، وكره بعد فجر، كره بعد فجر، وكره كذلك إلى أن ترتفع، إلى أن تبزغ الشمس،
وفرض عصر،
وكره كذلك بعد العصر إلى أن تضيف الشمس الغروب، هذا إلى أن إلى أن تضيء شمس الغروب.
وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قدر رمحين.
إلى أن ترتفع قدر رمحين بالنسبة للفجر. أيوة.
وكلها بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن ترتفع قدر رمحين.
إلى أن ترتفع قدر رمحين. هنا يريد أن يقول لنا إن الحرمة تتعلق فقط بوقت ارتفاع الشمس، وقت خروج الشمس، وأما ما زاد، وأما بعد بزوغ الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح فهذا مكروه. ومن وقت صلاة الفجر إلى أن أيضا إلى أن تبدأ في البزوغ هذا أيضا مكروه. وأما الحرام فهو وقت
طلوعها
فقط. وكذلك بالنسبة للغروب يريد أن يقول إن المكروه من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب وتصلي المغرب، ويستثنى من ذلك فقط وقت غروبها هو الذي للحرمة. وتصلي المغرب، لأن أيضا المغرب عند مالك وعند الشافعي وعند أحمد عني، عند مالك وأحمد وأبي حنيفة لا راتبة لها قبلها، وعند الشافعي أنها تندب قبلها ركعتان المغرب، والشافعي احتج بحديث أنس رضي الله عنه الشيخين أن الصحابة حديث اللي رأينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري عند أذان المغرب ويصلون، وكذلك حديثه عند البخاري، وحديث أخرى في صلاتي في كذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. وحديثه أيضا عند الجماعة اللي هو عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فهي الأحاديث تمسك بها الشافعي وقال بندبية ركعتين بعد الأذان قبل الصلاة. وأما بالنسبة لمالك فلا، فيكره عنده الصلاة قبل المغرب. نعم.
وكل يوم بعد فجرين وفرض عصرين إلى أن تلقى في عقيدة ربحين وتصلى المغرب.
وتصلى المغرب. معناها بعد الغروب كذلك إلى أن تصلى المغرب تكره الصلاة النافلة عند مالك.
يعني هي تكره من بعد فرض العصر، بعد صلاة العصر
إلى أن تصلى المغرب. تصلى المغرب. يستثنى من ذلك وقت الغروب يحرم، وتكره من صلاة الفجر إلى أن ترتفع قيد رمحين، ويستثنى من ذلك وقت الطلوع.
يكره قبل البدء.
أي نعم.
ويحرم وقت الغروب
وقت الشروق فقط.
وتصلى إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه.
نعم، إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه. إلا ركعتي الفجر طبعا إذا طلع الفجر تصلى ركعتي الفجر، عنها راتبة الفجر تصلى، طبعا يجوز صلاتها بعد صلاة الفجر. يجوز صلاتها بعد صلاة الفجر. نعم.
قبل طلوع الشمس
يجوز الصلاة أولا إلى ركعتي الفجر، معناها عن النافلة لا يجوز منها بعد طلوع الفجر، صداع الفجر الصادق لا يجوز منها إلا ركعتا الفجر. ولكن أيضا في المذهب المالكي وهو أيضا مذهب جمهور العلماء أنه يجوز أن تصلى راتبة الصبح بشكل خاص بعد صلاة الصبح. إذا لم تصلي مثلا الراتبة قبل الصبح اللي هو الرغيبة ركعتا الفجر، إذا لم تصليهما قبل الصبح يجوز لك أن تصليهما بعد الصبح مباشرة. هذا على رواية مذهب مالك وهو مذهب جماهير العلماء كالشافعي وأحمد وغيره. وهو هنا يريد أن يبين لنا أنه تكره جميع الصلوات، مثلا إذا طلع الفجر تتوقف عن جميع النافلة إلا ركعتي الفجر. وكذلك الورد لنائم عنه، أنت كان عندك ورد من الصلاة فنمت عنه ولم تستيقظ إلا بعد حين طلع الفجر، حين صدع الفجر، فإنك يجوز لك أن تصلي هذا الورد أيضا قبل الصلاة
في وقت الكراهة. يعني
في وقت الكراهة
دون إثم ولا كراهة.
هذا ورد
والورد قبل الفرض.
قبل الفرض. نعم، قبل الفرض معناها ليس بعد الفرض. أما بالنسبة لركعتي الفجر يجوز لك أن تصليهما بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تصليهما بعد الصبح مباشرة. والورد يجوز لك أن تصليه قبل الفرض فقط، معناها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح. لا تصلي الورد بعد صلاة الصبح.
ولا قبل الفرض هنا خاص بالصبح ولا؟
لا قبل الفرض بالنسبة للصبح، لأن الظهر هذا أصلا ما هو متأتي فيه، والعصر لا يتأتى فيه، لأن العصر ما قبله كله تجوز الصلاة. الظهر كذلك لا يتأتى فيه لأن تجوز صلاته مطلقا، والعشاء لا يتأتى فيه لأن تجوز صلاته مطلقا، هو فقط بالنسبة للصبح.
نعم، كان عنده ولد يصلي بالليل.
أي نعم،
لكنه لم يصلي هذا الولد.
أي نعم
نعم، يصليه قبل الفجر.
قبل الفجر،
يعني لو مثلا طلع وقت الصبح وقت متسع يصلي هذا الولد ثم يصلي الصبح.
تماما.
أما إذا صلى الصبح لا.
أي نعم، وطبعا هذا لا، وطبعا لا يجوز له أن يؤدي أن يدفعه الرغبة، أن تدفعه الرغبة في صلاة الورد إلى أن يخرج وقت الصبح. لا، هذا طبعا محله اتساع الوقت.
نعم. أو بالنسبة لشيخ الوتر، إذا يعني واحد نام، يعني عادة أنه يصلي يعني في آخر لا أفضل.
نعم، جعلوا آخر صلاتكم الليل وتر،
لكنه
نام
على نية أنه يقوم،
لم يقوم
تأذن الصبح.
نعم، يصلي
الوتر.
نعم تماما. الوتر أو لا؟
نعم.
أولى من الورد.
نعم، إذا كان الورد فالورد. وإذا لم يصلي حتى طلع الشمس، لا قدر الله أنه نام حتى طلع الشمس.
إذا ذاك تختلف فيه العلماء. بعضهم قال يصلي من النهار ضحى ركعتين، وبعضهم قال بل يصليه على حاله من النهار، بعضهم قال بل يصليه من الليلة المقبلة.
نعم. هذا قبل أن يصلي الصبح ولا بعد أن يصلي الصبح؟
طبعا بعد أن يصلي الصبح، قبل أن يصلي الصبح يصلي باتفاق العلماء كلهم.
لا، مثلا هو نام، لا قدر الله نام حتى طلع الشمس.
لا، إذا طلعت الشمس طبعا لا يصلي الوتر لا قبل الصبح ولا بعدها، لا يصلي الوتر قبل الصبح باتفاق، لكن بعدها هو الذي يقف لك في الخلاف. بعدها إذا كانت قد ارتفعت قيد روح، بعض العلماء قال يصلي الوتر على حاله، يقضيه بصفته في النهار. بعضهم قال لا، يقضيه ركعتين، يصلي ركعتين مكان الوتر نهار. بعضهم قال لا، ينتظر حتى يأتي وقته من الليلة المقبلة فيصلي.
نعم.
هنا
هل يقدم الوتر على ركعتين راغبة أم ركعتين راغبة على الوتر؟
لا،
ما حتى أذن الصبح
لا يقدم الوتر طبعا.
الوتر ثم
ركعتين راغبة، لأنه حتى إذا لم يجد من الوقت، مثلا إذا استيقظ وكان بينه وبين أن تطلع الشمس 3 ركعات، وصلي الوتر والصبح ويترك عن الراغب.
نعم.
نعم.
إلا ركعتي الفجر والوتر قبل الفرض من نائم عنه.
نعم.
وجلازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار.
نعم. وجنازة وسجود تلاوة، كذلك الجنازة يجوز أن يصلى عليها في وقت الكراهة. وقت الكراهة هو متى؟ يجوز أن يصلى عليها ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى.
نعم.
إلى الإسفار الأعلى، معناها أن هذه الفترة ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى يجوز أن يصلى على الجنازة، وكذلك ما بين صلاة العصر إلى الإصفراء يجوز أن يصلى على الجنازة، ويجوز كذلك أن يسجد سجود التلاوة في هذه الفترة محدودة بما بين طلوع الفجر إلى الإسفار الأعلى بالنسبة للصبح، وما بين صلاة العصر إلى الإصفرار بالنسبة للعصر. في هذه الفترة يجوز له أن يصلي على الجنازة، ويجوز أن يسجد سجود التلاوة. نعم.
قبل إسفارين هذا بالنسبة
للصبح،
والصفراء بالنسبة للأمهات.
نعم.
إلا ركعتي الفجر هذا منصوب على الاستثناء.
نعم، منصوب على الاستثناء.
والورد معطوف عليه.
تمام.
وجنازة كذلك معطوف عليه.
تمام.
سجود تلاوة قبل إسفار والصفراء وقطع محرم بوقت نهي.
وقطع محرم بوقت نهي، معناها من دخل المسجد في وقت نهي وكان ساهيا فكبر يحيي المسجد، يقطع.
نعم.
قطع الصلاة عند مالك.
نعم.
خاصة رواية ابن القاسم.
نعم. وقطع محرم بوقت نهي وجازت بمرض ذي بقر أو غنم.
وجازت الصلاة، هنا سيتكلم عن المواضع التي تجوز فيها الصلاة. هذه البواضع الأصل فيها ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي غنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصل. وكذلك حديث الذي أخرجه ذكره ابن المنذر رواية الخطاب بإسناده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. وكذلك حديث أبي ذر عند الشيخين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد بني أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل، حيثما أدركتك الصلاة فصل. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كذلك هذه الأحاديث تدل على أن بعمومها على أن الأرض كلها مسجد وطهور، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على النهي في عن الصلاة في بعض المواضع، كحديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الخمسة إلى النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وكذلك حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. الحديث أخرجه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة والمجدرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن وفي أعطان الإبل والحمام وفي أعطان الإبل وفوق بيت الله. لكن هذا الحديث متكلم به ضعفه جماعة من العلماء. وإذن هذا الكلام قوله قل هذا
جازت
بمربض بقر أو غنم بالنسبة للبقر قاسر على الغنم. فأما الغنم المنصوصة في حديث أبي هريرة صلوا في مرابض الغنم لا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث صحيح أخرجه أحمد وحسن الترمذي. نعم.
المربض هو
المربض هو المكان الذي تبرك فيه الغنم. نعم.
كمقبرة ولو للمشركين ومزبلة
كمقبرة. قال إن المقبرة كذلك يجوز فيها الصلاة، يجوز الصلاة في المقبرة. وهذا هو رأي ابن القاسم، رواية ابن القاسم عن مالك. والمقبرة اختلف العلماء فيها، لأن النهي عنها في حديث أبي مرثد الغنم عند مسلم، والنهي عنها في حديث أبي سعيد عند الخمسة إلى النساء، ولذلك اختلف العلماء فيها. فابن القاسم أخذ بعموم الأحاديث، أخذ